بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة، وذكرنا ما يتعلق بذلك. ثم يذكر السيد رحمه الله الماتن بأنه لا فرق في نقل ذلك بين قبل الدفن أو بعد الدفن. ذكرنا ما يتعلق بهذا الفرق فيما سبق، وقلنا بأن هناك أنحاء من النقل: النقل بعد الدفن، النقل في وضع الميت في القبر قبل الدفن أي إهالة التراب وأمثال ذلك، النقل حينئذ، النقل إذا كان إلى غير المشاهد المشرفة أو المشاهد المشرفة. أقسام ذلك تقدم وكل له دليله، إلا أنه قال بالنسبة إلى النقل بعد الدفن ذكرنا أنهم استدلوا بالإجماع وبالنبش، حرمة النبش وبعض الأمور، وناقشنا في الإجماع وناقشنا في النبش، وقلنا بأن النبش إذا كان محرما لا يدل على حرمة النقل إلى المشاهد المشرفة. فلو خرج الميت بسبب من الأسباب حتى بالنبش المحرم، أتى شخص ونبش القبر وأخرج الميت، هل يجوز لأولياء الميت نقل هذا الميت إلى المشهد المشرف بعد الدفن؟ الآن يصح ولا إشكال فيه، لكن لما كان هناك إجماع الأحوط ترك ذلك، لأن الإجماع إنما من المتقدمين وليس من المتأخرين، فيراعى مثل هذا الإجماع، فالأحوط ترك النقل إذا كان بعد الدفن، إلا إذا كان هناك خروج من غير اختيار. هذا ما يريد أن يذكره السيد وبعض الفروع المتعلقة. قال رحمه الله: والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، تقدم ما يتعلق بذلك. ومن قال بحرمته بحرمة الثانية فمراده ما إذا استلزم النبش، يعني ينبش القبر ويستخرج الميت، ولكن وإلا فلو فرض خروج الميت من قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مشرفة أيضا تقدم الكلام في ذلك. بل لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت. هنا خلاف كبير بين الأعلام، ننقل كلام صاحب الجواهر الذي نقل عن شيخه وأستاذه الشيخ كاشف الغطاء، ذكر مطلبا كان في وقت من الأوقات مطلبه مدار المجالس، أنه يجوز أخذ قطعة من الميت ودفنه في المشاهد المشرفة ولو استلزم قطع الميت إربا، فيجوز نقل هذا الميت وأجزاه إلى المشاهد المشرفة. وحيد هو في هذه الفتوى، والشيخ صاحب الجواهر يرضى بذلك، والسيد الوالد يميل إلى ذلك أيضا، ولكن هو كان محور المجالس في أن الشيخ كيف يمكن له أن يفتي بتقطيع الميت وأخذ قطعة منه ودفنه في المشاهد المشرفة. ننقل كلام صاحب الجواهر، قال: نقله في الجواهر عن شيخه كاشف الغطاء رحمهم الله جميعا، وقال أنه كان يفتي به، وقال أيضا لو توقف نقله على تقطيعه إربا جاز ولا هتك. الهتك إنما يتحقق فيما إذا كان فيه مهانة للميت، أما إذا كان ليس فيه مهانة بل أريد لمصلحة الميت أن يدفن جزء منه في المشاهد المشرفة. وقال السيد الوالد قدس سره: ولعله استند إلى الأصل، إصالة الأباحة، ما عندنا دليل في هذا الأمر، وإطلاق الأصحاب باستحباب النقل إلى المشاهد مطلقة، إطلاق كلامهم يشمل ذلك، وبأولويته من النقل بعد الدفن. فلو دفن الميت ونبش القبر واستخرج الميت أليس فعل محرما وهو نبش القبر؟ ومع ذلك قالوا بجواز ذلك ونقله إلى المشاهد المشرفة هذا ليس بمحرم وقطع جزء منه ودفنه في المشاهد المشرفة، هذا ليس مثل ذلك. قال ولكن كل ذلك قابل للمناقشة. أولا أن تقطيع الميت بالكيفية المذكورة في عبارة الشيخ صاحب الجواهر إربا إربا التي في كلامه بالكيفية المذكورة في كلامه يخالف ما دل على لزوم احترام الميت بعد المؤمن بعد موته كاحترامه حيا. القاعدة المعروفة أن المؤمن يحترم ميتا كما يحترم حيا، قاعدة معروفة سيأتي ذكرها. ومن أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. وأشكل عليه بأن المسألة من صغريات الأهم والمهم، وذلك بأن حفظه عن مكارهه الروحية بإيصاله إجواء إلى جوار من بجواره تتحفظ الأرواح والنفوس عما يخاف ويحذر وتصل إلى ما أعد الله لها من المقامات العالية إذا كان متوقفا على تقطيع جسده فإن كل ذلك كل أحد يرضى بذلك. قالوا بأنه صحيح احترام الميت كاحترامه حيا الميت المؤمن، لكن إذا كان الأمر لأجل هذا الأمر المهل أن يصل إلى المقامات العالية بجوار أحد الأئمة الطاهرين ويوصل إلى تلك المنازل العالية بتقطيعه كل أحد يرضى بذلك، أن يقطع جزءا منه ويدفن في جوار الأئمة الطاهرين. لكن هذا الشيء ممكن الرد عليه بأن الإنسان قد يرضى بذلك وغيره من هذه الأمور، حتى في مال في أمور الدنيوية الإنسان قد يفدي بنفسه في بعض الأمور الدنيوية ويرضون بذلك، ونرى مشاهد نحن بهذا الأمر. لكن ليس كل من يرضى بذلك هو موافق للشريعة بعد أن ورد الحديث بما ذلك، وأن هتك الميت المؤمن حرام، تقطيعه حرام. فيمكن الرجوع إلى هذه الأدلة، وإن رضوا بذلك أن هناك مقامات عالية في جوار الأئمة كمالات واقعية صحيح هذا ورضي بذلك، لكن رضاؤه يكون هكذا بحيث يكون مخالفا لما ورد في الشريعة، فإن ذلك صحيح حتى في الأمور الدنيوية، إلا أن الشرع قد لا يرضى بذلك بعدما عرفتم بأن الميت المؤمن حرمته كحرمته حيا، لما تقدم من حرمة هتك وتقطيعه ووجوب احترامه. هذا أولا. ثانيا إطلاق ما مر من نقل موسى عظام يوسف ودفنها في بيت المقدس أو المقدس، فإنه يشمل حصول الكسر في العظم أيضا، فإنه لو كسر العظم في هذه المرتبة ودفن يشمل ذلك إطلاقه هذا. لكن التمسك بهذه الرواية، أولا نقل موسى سلام الله عليه إلى يوسف عن يوسف من في قضية واقعة لا نعرف خصوصيتها، مع أن الفترة الزمنية بين يوسف سلام الله عليه وموسى فترة طويلة. هل كان يوسف على عظامه التامة أو غير ذلك؟ خصوصيات القضية لا نعرفها حتى نحكم بهذا، هي قضية مجملة بحد نفسها نقل، ولكن هل نقل بكسر عظم منه؟ من قال بأن إطلاق هذه القضية تشمل كسر العظام ونقلها إلى مكان آخر؟ قضية واقعة، مع أنه لم يعلم أنه حصل كسر عظام يوسف عليه السلام أو إطلاق له ليشمل ذلك. يضاف ذلك إلى ذلك أن الفترة بين النبيين كبيرة وطويلة، يوسف سلام الله عليه في فترة وموسى في فترة أخرى. والحاصل إن تقطيع الميت ونقل بعض القطع إلى المشاهد المشرفة لا دليل عليه، وأدلة النقل يشك في شمولها له، نشك في أن أدلة النقل التي تقدم ذكرها يشمل مثل هذه الحالة، بحيث نقطع الميت إربا جزءا جزءا ونأخذ جزءا منه ونثبته في موضع آخر. إذا لم يوجب أذية المسلمين نقله صحيح، إذا لم يوجب أذية المسلمين من رائحته وفساده أو يوجب الأمراض، كل ذلك إذا كان لا يجوز نقله حينئذ. ذكر السيد رحمه الله الوالد هنا أقسام للأذية. إذا قلنا بأن ذلك لا يجوز بحيث يوجب تقطيع الميت، بعد لا فرق بين أذية المسلمين أو لا يكون فيه أذية المسلم، فهذا المطلب صحيح فيما إذا لم يكن فيه تقطيع ونريد أن ننقل جسدا كاملا من مكان إلى مشاهد مشرفة، من بلد إلى مشاهد مشرفة، فإن كان فيه أذية لا يجوز نقله، إن لم يكن تكن فيه أذية يجوز نقله. أما في مسألتنا ما نحن فيه، جزءا جزءا تقطع ويكون فيه أذية لا فرق، كل تقطيع للميت ونقله محل إشكال. هذا إذا كان نقله بالكيفية المذكورة محل إشكال، ففيما يوجب الأذية محل منع، وحينئذ لا حاجة إلى تفصيل ما ذكره السيد الوالد في الأذية في المقام رحمه الله من أن للأذية مراتب متفاوتة. نعم أنها تفيد في النقل الجائز، فراجع ذلك حينئذ. فكلام السيد الوالد في النقل الجائز، أما في مثل هذا النقل الذي هو محل إشكال أبدا، أو قلنا بأن فيها أذية فهو لا يحتاج إلى هذا التفصيل. فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين. ثم ذكر سيد الوالد تنبيهات في المقام. التنبيه الميت أو الأول في إيداع الميت، تعرف في هذه الأعصار